بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثالثة ضمن الدورة العلمية 51 والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلا، والتي هي بعنوان جزء فيه أجوبة في أصول الدين للعالم أبي العباس أحمد بن عمر ابن سريج رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 306 من الهجرة، في يوم الاثنين الموافق 15 من شهر شعبان لعام 1434. وهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الفقيه الملقب بالبازي الأشهب، والبازي هذا من الصقور ويضرب به المثل في نهاية الشرف، ملقب بالبازي الأشهب، حامل لواء مذهب الشافعي وناشره في زمانه، صاحب التصانيف الكثيرة والفضائل الشهيرة، وهو فقيه العراقين، وكان جده رجلا مشهورا بالصلاح الواثر، وله ولد فقيه يقال له أبو حفص عمر، وله كتاب لطيف سماه تذكرة العالم وإرشاد المتعلم. وقد ولد رحمه الله سنة 42 و200، وقد سمع أبو العباس في الحداثة ولحق، يعني منذ الصغر، يعني منذ الصغر سمع العلماء منذ الصغر، ولحق أصحاب سفيان بن عيينة ووكيع، فهو أدرك تلامذة وأصحاب سفيان بن عيينة ووكيع، فسمع من الحسن بن محمد الزعفراني تلميذ الشافعي و أبي يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار وأبي داود السجستاني وغيرهم. كما تفقه أبو العباس على أبي القاسم الأنماطي، وتفقه الأنماطي على المزني، والمزني على الشافعي. وقد أخذ عن أبي العباس كثير من أهل العلم، فحدث عنه أبو القاسم الطبراني وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، وكان من العلماء النبلاء لا سيما في الفقه، فهو حامل لوائه، حتى قال أبو حامد الإصفرايني: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون الدقائق، نحن نجري معه في ظواهر الفقه دون الدقائق. فهذا الرجل على علم غزير دقيق فيما يتعلق بالفقه. وقد شرح أبو العباس المذهب يعني الشافعي ولخصه، وعمل المسائل على الفروع، وصنف الكتب في الرد على المخالفين من أهل الرأي وأصحاب الظاهر، وله مصنفات عديدة، منها تصنيف على مختصر المزني أجاب فيه على أسئلة سئل عنها، ومنها التقريب بين المزني والشافعي، ومنها الغنية في الفروع والفروق في الفروع ومختصر في الفقه والودائع المنصوص الشرائع. رجل عرف بالعلم. قال الحسين بن الفتح: كان ببغداد جمع للقضاة والمعدلين والفقهاء، فقاموا ليمضوا إلى موضع، فاتفقوا على أن يتقدمه أبو العباس ابن سريج، ومنهم من هو في سن أبيه، فقال لهم: ما أتقدم إلا على شريطة، إن تقدمت فمطرق، وإن تأخرت فمبذرق. فمطرق أي أكون كثير السكوت، وإن تأخرت فمبذرق، وهي العصمة التي اعتصموا بها، البذرقة هذه فارسية عربتها العرب، وهي العصمة التي اعتصموا بها كما حكى ابن منظور في لسان العرب. المهم هذا الرجل عرف بفضله وبعلمه. قال حسان بن محمد قال شيخ من أهل العلم لأبي العباس ابن سريج: أبشر أيها القاضي، فإن الله بعث عمر بن عبد العزيز على رأس المئة، فأظهر كل سنة ومات كل بدعة، ومن الله على رأس المئتين بالشافعي حتى أظهر السنة وأخفى البدعة، ومن الله علينا على رأس الثلاثمائة بك حتى قويت كل سنة وضعفت كل بدعة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يرسل على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا كبني إسرائيل يكثر فينا الأنبياء، وإنما هذه الأمة فيها نبي واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الأمة مجددون يقومون في الأمة هذه مقام الأنبياء في بني إسرائيل. فالله يرسل على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها، والمجدد هذا قد يكون شخصا وقد يكون جماعة من الناس يحصل بهم إعلاء كلمة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يخلو عصر من قائم لله بحجة، لا يخلو عصر من قائم لله بحجة. كل عصر نجد الحق له أتباعه وله أعوانه وله علماؤه، لا يخلو عصر أبدا من قائم لله عز وجل بحجة تقوم حجة الله عز وجل بها على خلقه، لا يوجد عصر يخلو من هذا. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة، لا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، أي لا يزال هذا الأمر موجودا، لا يزال هذا الأمر موجودا في الأمة، ظاهرين أي عالين، عالين كما قال سبحانه: فما استطاعوا أن يضروا وما استطاعوا له نقبا، عالين بهذا الأمر، مرتفعين بهذا الأمر، ناشرين لهذا الأمر. وهذه بشرى يا إخواني ما أجلها وما أعظمها، أنه لا يمكن مهما تكاتف أعداء الإسلام ومهما كثر أهل البدع والأهواء فلا يمكن أبدا إخماد السنة ولا إخفاء السنة بحيث لا يسمع عنها أحد أبدا. السنة ظاهرة وبينة وواضحة والحمد لله، وإن قام بها الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو الجمع من الناس فهي ظاهرة، والسنة ما قام عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ليس السنة ما عليه عموم الناس، فإن عموم الناس كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالليل وهم مشركون. لكن السنة ما دل عليه الكتاب وما دل عليه السنة بفهم سلف الأمة، هذه السنة، هذه ظاهرة الحمد لله. لكن من نقب عنها ومن أراد أن يعرفها ومن حسن قصده وحسن سيره، أما كثير من الناس يموت ولا يعرف يعني السنة ولا يسمع عن الحق لتقصير عنده، ولو علم الله عز وجل فيهم خيرا لأسمعهم. فهذا الرجل ممن جدد الله سبحانه وتعالى به الدين. وقال محمد بن حامد السجزي: قلت لأبي العباس بن سريج: ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. الخوض في الأعراض والأجسام يعني في علم الكلام والعرض والجسم وغير ذلك، فقد أثنى عليه العلماء. قال أبو عاصم العبادي ابن سريج شيخ الأصحاب ومالك المعاني وصاحب الأصول والفروع والحساب. وقال أبو حفص المصوعي: ابن سريج سيد طبقته بإطباق الفقهاء وأجمعه من المحاسن لاجتماع العلماء، وهو الشافعي الصغير. نعم. وقد توفي رحمه الله تعالى كما قلنا سنة 300 وست من الهجرة. هذا الكتاب وهذه الرسالة المختصرة مسمى بجزء فيه أجوبة في أصول الدين. قال رحمه الله تعالى: وساق بسنده قال: أخبرنا الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال، صلى الله على محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل. سألت أيدك الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأدى حقيقة إلي من مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والمنقولة بالطرق الصحيحة برواية الثقات الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل بوجيز من القول واختصار في الجواب، فاستخرت الله تعالى وأجبت عنه بجواب بعض أئمة الفقهاء هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، وقد سئل عن مثل هذا السؤال. يعني لما سئل أبو القاسم الزنجاني عن مبحث الصفات وما عليه سلف الأمة في صفات الرب سبحانه وتعالى، قال: فاستخرت الله وأجبت عنه بجواب بعض أئمة الفقهاء وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، وقد سئل عن مثل هذا السؤال. ذكر الفقيه أبو سعد عبد الواحد بن محمد قال: سمعت بعض شيوخنا من المتحققين بلزوم الأثر وما درج عليه الصدر الأول يقول: سئل ابن سريج عن صفات الله وتوحيده فقال. هذا بدء الرسالة. أقول وبالله التوفيق: حرام على العقول أن تمثل، وعلى الأوهام أن تحد، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف، إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها عبارات تقطع الكلام في الأسماء والصفات إلا على وفق ما ورد به النص الشرعي، فمن تعدى النص الشرعي والوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله عز وجل في الأسماء والصفات فقد ضل ضلالا مبينا، لأن الأسماء والصفات إيه؟ توقيفية. الأسماء توقيفية يعني موقوفة على النص، موقوف على النص الشرعي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، فلا نتكلم في باب الأسماء والصفات إلا بتوقيف. هذا التوقيف مداره على النص الشرعي، فالاسم لابد أن يرد به نص إيه؟ شرعي. الاسم لابد أن يرد به نص شرعي. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى مبنية على الكمال المطلق، فكلها تتضمن صفات الجلال والكمال والمعاني الكاملة من كل وجه، وهذا من ضوابط الاسم. من ضوابط الاسم أن يكون علما وأن يحوي على صفة كاملة من كل وجه ما فيها نقص. ولهذا لا يقال من أسماء الله سبحانه وتعالى الماكر والمخادع، مع أن من أوصافه أنه سبحانه المكر والكيد، من صفات المكر والكيد، لكن هذه الصفات لا يستل منها أسماء، حيث إنها صفات لا تطلق على الله مطلقا، إنما تطلق على الله عز وجل بمقيدة. فنقول نثبت المكر لله عز وجل في مقابل مكر الكافرين، في مقابل مكر الأعداء، يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهكذا. فالكيد والمكر وغير ذلك إنما يطلق على وجه المجازاة ووجه المقابلة، فمكر الله في مقابل مكر الأعداء، والمخادعة في مقابل مخادعة الأعداء، والاستهزاء في مقابل استهزاء الأعداء. فلا يقال الله عز وجل مستهزئ، لأن شرط الاسم أن يكون دالا على معنى كامل بإطلاق، والكيد منه المذموم والمحمود، والمكر منه المذموم والمحمود. يطلق على الله عز وجل المحمود من المكر والمحمود من الكيد. إذا طالما دخلها القيد يبقى لا تطلق على الله عز وجل اسما أبدا. وإن كان بعض العلماء قال بهذا لكن هذا بعيد، وقد رد العلماء على من توسع في الاشتقاق حتى اشتق الاسم من تلك الصفات، رد عليه ابن القيم ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليهم الأئمة، وجعلوا الضابط في الاسم أن يتضمن الاسم الكمال المطلق، الكمال المطلق. ولهذا نجد أسماء الله التي هي الرحيم والرحمن والعليم والقدير والحكيم والسلام والمؤمن والمهيمن كلها تتضمن صفات كاملة الوجه، كاملة من كل وجه، بالغة الحسن من كل وجه، ليس فيها ما يقيدها أبدا، ما يقيدها. نعم. فالضابط في الأسماء والصفات النص، توقفية على النص، ونقول ضابط الاسم أن يكون علما وأن يكون متضمنا لمعنى الايه، لمعنى الكمال. ولهذا الصحيح أن نقول بأن أسماء الله عز وجل إنما هي مشتقة بمعنى أنها ليست جامدة، فهي مأخوذ منها صفاتها وأفعالها، وهي مأخوذة من صفاتها وأفعالها، وليست مشتقة بمعنى أنها تؤخذ من مطلق الأفعال أو من مطلق الصفات وكذا، من إنما هي مشتقة بمعنى أنها ليست جامدة، مشتقة بمعنى أنها ليست جامدة. ولهذا الذي يقول هل الأسماء مشتقة أو مشتقة لابد من التفصيل، إن قصد بالاشتقاق أنها تشتق من مطلق الأفعال لا، ليس هذا بصواب. أولا الأفعال التي ليست دالة على الكمال هذه لا تشتق منها الأسماء، أو المقيد هذه لا تشتق منها الأسماء، ولذلك وصف الله عز وجل أو أخبر عن الله عز وجل في أفعاله بأنه يجي ويأتي، ومع ذلك ما نأخذ اسم الجائي ولا الآتي، وكذلك صبغة الله وما يؤخذ منه الصابغ ولا غير ذلك، ما يؤخذ من مطلق هذا. تبقى الأفعال الكاملة هل يؤخذ منها أو لا يؤخذ، حتى ولو لم يرد النص في العالمية، هذه مسألة تفاوتت عبارات السلف فيها، منهم من جوز هذا وعليه توسع الباب في الخافض الرافع المحيي المميت المعز المدل وغير ذلك، ومنهم من ضيق المسألة فضيق الأمر على ما ورد به النص من الاسم العلمي الدال على الكمال، وهذا أحوط المذهبين وأسلم المذهبين في هذا. فنقول أسماء الله عز وجل ما دلت الأدلة على أنها أعلام وأنها دالة على صفات الكمال، فما جاء النص فيه بالعالمية. ولهذا الاسم هو العلم الذي يطلق على الله سبحانه وتعالى، والذي يتضمن صفة من صفات الله عز وجل، هذا وحد الاسم، هذا وحد الاسم. وحد التوقيف ما دل عليه النص الشرعي الكتاب والسنة، وحد الاشتقاق أنه ليس جامدا، أنه ليس جامدا بل تشتق منه المعاني العظيمة، تشتق منه المعاني العظيمة. الأتوكة تشتق منه فالاشتقاق يكون بمعنى أنه ليس إيه؟ ليس بجامد، وأنه يشتق من الصفة ويشتق من الفعل، والفعل يشتق منه والصفة تشتق منه وهكذا، لكن في الأسماء التي ورد الدليل بعلميتها، الأسماء التي ورد الدليل بعلميتها. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى مسألة الاشتقاق وعدم الاشتقاق كما قلنا، إن قصدنا بالاشتقاق أن أسماء الله عز وجل ليست جامدة بل هي مشتقة من أفعال الكمال وصفات الكمال، وكذلك صفات الكمال وأفعال الكمال مشتقة من هذه الأسماء، لكننا نقتصر على الأدلة التي ورد فيها الاسم بالعالمية. إن قلنا بهذا هذا لا بأس بالقول بالاشتقاق به. أما الاشتقاق بمعنى مطلق الأفعال وأنه مطلق، فإن هذا يرد عليه بأنه جاءت أفعاله ومع ذلك لا يشتق منها، زي يجيء ويأتي ويتكلم ويريد ويفعل ففعل لما يريد كلم الله موسى تكليما، ومع ذلك ما يقال المتكلم ولا المريد ولا غير ذلك. ولهذا ابن القيم قال فإذا منع المشتق من من الكلام ومن الإرادة اسم الله سبحانه وتعالى مع أن فيه كمالا، فكيف بما يكون فيه الكمال مقيدا زي المكر وزي الكيد وزي الاستهزاء وكذا وكذا. نعم. قال فبين رحمه الله تعالى هنا أن باب الأسماء والصفات باب قد أغلق فيه الاجتهاد من حيث إن الإنسان لا يخترع أسماء من عندي ولا صفات من عندي، بل هي أسماء توقيفية وصفات توقيفية مدار ذلك على النص الشرعي. نعم. الايه؟ اذا ورد النص بالعالميه والا فيوصف الله عز وجل، يوصف هذا اذا ورد اسم العالميه فيقال بالعافيه بالاسم فيه، واذا ما ورد بالعالميه خلاص. ولهذا بعض العلم راى مساله النور انه يؤخذ منه النور، وبعضهم ما يرى النور، والصواب انه ما يؤخذ منه الاسم هنا، انما يقتصر على طريقه القران. طريقه القران ذكرت اسماء بالعالميه، وذكرت صفات مقيده، وذكرت اخبارا، فنبقي على ما على طريقه القران، فنقول هو الرحمن الرحيم، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، متكبر، عزيز، حكيم، هذه اسماء ورد بالاعلى بالعالميه. وهناك ما ورد إخبارا عن الله سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد، وهو سبحانه وتعالى يتكلم، وهو سبحانه وتعالى يجيء وجاء ربك، فنبقي الأمر على نوعه. ولو أراد الله عز وجل أن يقول الجاء لقال، والآتي لقال، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا لقال. فقال الله سبحانه وتعالى وأخبر عن نفسه بأسماء هي أعلام، فنقول هي أسماء. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن نفسه بأفعال، فنقول هي أفعال، وأخبر عن نفسه بصفات، فنقول هي صفات. نبقى على طريقة القرآن، نبقى على طريقة القرآن، الاسم، الصفة، الخبر. وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة المهديين المرشدين المعروفين المشهورين إلى زماننا هذا، أن جميع الآي الواردة عن الله عز وجل في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وصفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، يبقى لابد أن يكون الدليل إيه؟ صحيحا. إذا ورد في السنة فلابد أن يكون صحيحا. يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحدة منه كما ورد. وطبعا لما نقول الصحيح يعني يشمل الصحيح ويشمل الحسن، فهو المقبول يعني أن يكون خبرا مقبولا سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، أو كان حسن لذاته أو لغيره. فهذا طريق الاسم، وهذا طريق إثبات الاسم والصفة، أن يكون ثابتا بالدليل. وثابت بالدليل يعني الثابت هو ما دل عليه الدليل الصحيح المقبول من صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وتسليم أمره سواء بقى خبر أحاد، خبر متواتر. نحن لن نشطر ولا نفرق بين حسن وصحيح وبين متواتر وأحاد. فطالما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول به، لا في الأسماء والصفات فقط، بل هذا في كل أمر من أمور الدين، سواء في العقائد، في الأحكام، في كل شيء. بدعة خبر الأحاد وتفريق بين الأحاد والمتواتر هذه بدعة ما عرفها السلف صالح، لما قال أهل الأهواء ليفصلوا بين أخبار وأخبار، فأرادوا أن يردوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم يعتقدون خلافه، فكيف يردونه؟ فأنشأوا بدعة وأوحى الشيطان إليهم بها، وهي بدعة خبر الأحاد. قالوا هذا ثابت بخبر الأحاد، وخبر الأحاد لا يثبت به عقائد ولا يثبت به كذا، وكل هذا ضلال. الدين كله يثبت بخبر الواحد، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل بخبر الواحد بالواحد، يرسل واحدة بالدين كله، كما أرسل معاذا إلى اليمن، وكما أرسل رسله إلى ملوك أهل الأرض. نعم، يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وتسليم أمره إلى الله تبارك وتعالى كما أمر، وأن السؤال عن معانيها بدعة، والجواب عن السؤال كفر وزندقة. عن معانيها كيف؟ كيف السؤال عن معانيها بدعة؟ ونحن نعلم أن أهل السنة والجماعة يعلمون المعاني ويتكلمون في المعاني، وأن تفويض المعاني هو البدعة، وعدم الكلام في المعاني هو البدعة. كيف نفهم هذا؟ قول يا رمضان إليه؟ المراد بالمعنى هنا الكيفية، المراد هنا بالمعنى الكيفية، يعني عن معانيها يعني كيفيتها، عن تفسيرها يعني عن كيفيتها. نعم، وذلك مثل قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فهذا في إثبات الإيه؟ الإتيان لله سبحانه وتعالى، وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. لكن هل نشتق منها الآتي؟ لا، ما نشتق منها الآتي، لأن الآتي ليست كمالا بإطلاق أصلا، قد يأتي بخير وقد يأتي بشر، والجائي كذا، والمتكلم والمريد. لماذا ما نشتق أسماء من هذه؟ لأنه هذه لا تدل على الكمال المطلق، وضابط الاسم يدل على الكمال المطلق. فهنا نثبت صفة الإتيان ونثبت صفة المجيء، والإتيان صفة والمجيء صفة، ولا يقال الإتيان هنا بإتيان أمر الله. إذا أراد الله إتيان الأمر قال أتى أمر الله، لكن هنا قال سبحانه: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ولو الملائكة والملائكة يعني والملائكة تأتي أيضا. فإتيان الملائكة إتيان حقيقي، وإتيان الله عز وجل إتيان إيه؟ حقيقي. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك، هل يقال جاء أمر ربك؟ يقال جاء ربك والملك، لأن إتيان الملك إتيان حقيقي، ما يقال وجاء أمر ربك وجاء أمر الملك الملك، إنما جاء إيه؟ جاء ربك والملك، المجيء للملك مجيء حقيقي، والمجيء للرب مجيء أيضا حقيقي. فنثبت هنا صفة المجيء، لكننا نقول في سائر الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يأتي لا كما يأتي أحد، يجيء لا كما يجيء أحد، فمجيئه ليس كمجيئه مجيء، وإتيانه ليس كإتيانه إتيان، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولهذا أخواني كل المحترزات واللوازم البصيلة التي وضعها المعطلة أو الممثلة مردود عليها بقول الله: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. واحد ينفي المجيء ويعطل المجيء والإتيان، يقول أنه لو أننا أثبتنا ذلك للازم اختلاط الله بخلقه، وكيف يجيء الله للعباد، وكيف يأتي إلى العباد، وكذا وكذا، هذا يشبه المخلوقات والأجسام. نقول ليس كمثل شيء، أنت تتكلم عن إتيان البشر وعن مجيء البشر، أنت ما تتكلم عن إتيان الرب سبحانه وتعالى. فإن أثبت ذاتا لا يماثلها ذوات، فأثبت مجيئا لا يماثله مجيء، وأثبت إتيانا لا يماثله إتيان. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى على وارتفع. والعلماء صنفوا في علو الله سبحانه وتعالى، فنثبت الاستواء لله عز وجل، والاستواء علو خاص، هو استواء الله عز وجل على ايه؟ على العرش. استواء الله عز وجل على العرش هذا علو خاص، وهذا مدار على النص، هذا العلو الخاص مدار على النص. لو ما أخبرنا الله عز وجل عن استوائه على العرش لما صح أن نثبت، أما علو الله سبحانه وتعالى العام علو الصفات فإن العقل يثبتها، فإن العقل يثبتها. ولهذا لما نقول كيف نفرق، أو ما الفرق بين العلو والاستواء، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ ومن جانب أيضا عبد الرحمن، نعم، يعني أن مدار الاستواء على النص، إنما العلو هذا ثبت بالنص وبالعقل. نعم، فلو ما أخبرنا الله عن استواء لما أثبتناه له، كما لو ما أخبرنا الله عن أصابعه لما أثبتناها، لما أثبتنا الأصابع بالنص. أما العقل في الرحمة وكذا يثبت. نعم نعم، نعم. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهنا أيضا أثبت لله عز وجل القبض والطي واليمين، فهذا من صفات اليدين، فالله عز وجل يدان تليقان به، وهما يدان حقيقيتان يطوي بهما ويقبض ويبسط، وهذا يرفع تحريف اليدين بالقدرة والنعمة، فإن القدرة ما تبسط ولا تقبض ولا تطوي، والقدرة ما ليست يمينا ولا شمالا، والله عز وجل قد وصفت يداه باليمين والشمال كما ثبت عند مسلم إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، هذا ثبت لله سبحانه وتعالى، إثبات اليمين إثبات الشمال هذا كله ثابت له سبحانه وتعالى، والقبض والبسط والكف والأصابع، ماذا نريد أكثر من هذا؟ والتثنية بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، لو كان المعنى القدرة والنعمة لكان إبليس مخلوقا بقدرة الله أيضا، ولكان الإبليس حج على الله عز وجل لما يقول له الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كانت اليد بمعنى القدرة هنا لقال إبليس وأنت يا ربي خلقتني بقدرتك، فما فضل آدم علي؟ لكن فضل آدم أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده، بيدين حقيقيتين، وبعدين القدرة ما تثنى والنعمة ما تثنى، إنما لله قدرة سبحانه وتعالى واحدة عظيمة، وأما النعم فكثيرة، ليست نعمتين، كثيرة تلك النعم. ولهذا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة المدنية بيّن هذا، أن التثنية ترفع ما يقال بالمجاز، فإن اليدين المثنيتين لا يمكن تفسرهما بقدرة ولا نعمة أبدا. ولهذا تجد الأشاعرة في كتبهم إنما يستدلون بالآيات البعيدة عن التثنية في اليدين، يأتي بإيه؟ يد الله فوق أيديهم، يأتي بهذه النصوص، لكن ما يأتي باليدهم بسلطان، ولا يأتي مثلا تجري في أعيننا، ما يأتي بمثل هذا. نعم، فنثبت يدين حقيقيتين لله سبحانه وتعالى. طيب نثبت يدين ولا يد ولا أيدي؟ قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فطارة أفرد وطارة ثنى وطارة جمع، فأيها التي نثبتها لله سبحانه وتعالى، المفردة ولا المثنى ولا المجموعة؟ كل ثبت بالنص، تبارك الذي بيده ثبتت بالنص، بل يداه ثبتت بالنص، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا ثبت بالنص، نقول له يد وله يدان وله أيدي ولا ماذا؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ قول يا أحمد. نثبت المثنى ليه؟ طب والمفرد؟ المفرد إذا أضيف يعم، يعم فيشمل المثنى ويشمل الجمع، خلصنا من المفرد كده. طيب طب وأنا لا أوافق في أنه أقل جمع اثنان مثلا، ها ويا سالم، يقال بالتعظيم، هذا قول يعني أولم يروا أن خلقنا ما عملت أيدينا بل التعظيم. وأيضا خلاص احنا قلنا هو قال قل جمع اثنان. احنا نفترض انه هذه مسألة خلافية عند النحاة. نعم طلعت اللي هو كلتا يدي ربي يمين. طيب تأويل الأيدي هنا تأويل الأيدي المجموعة لا أيدينا مفردها يد. ها علي من أدى إيده أنت عايز انطرد يا علي صحيح عايز انطرد كيف تقول هذا عز أدى إيده في إيه في الآية اللي هي بتقول إيه السماء بنيناها بأيد هذه من أدى إيد يعني بقوة أولي الأيدي والأبصار لكن هذه المعنى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا فممكن نقول إنها للتعظيم زي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أيضا أحسن أن تقوم بمعنى ما عملنا على اعتبار أن اليد قد تطلق ويراد بها الذات كما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس معناها بما كسب الناس لأن الفساد يكون بالأيدي يكون بالأرجل ويكون بالملتوف كل حاجة ويكون بالحرق ويكون بالمظاهرات ويكون بالضربات وبالاعتصامات يكون كل شيء ليس بالأيدي فقط ويكون باللسان فالمعنى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بما كسب الناس يبقى إذن المعنى أولم يروا أن خلقنا لهم مما إيه مما عملنا يبقى المعنى مما عملنا. نعم نعم ما سمعتش هذه ما في مشكلة زي قلوبكم. نعم نعم عليه الصلاة والسلام أنحرز عبادي. نعم إلى عيسى عليه السلام أنحرز عبادي لا تطوف وقد خرج عباد لي لا يدان لأحد الاختري أي نعم معنى هنا لا يدان لا يقوى لا طاقة وليس اليدان المفردة يد فلا يدان لأحد بقتالهم أي لا طاقة لا قبل لا قدرة لأحد بقتاله وليس اليدان التي مفردها يد فهنا اليد بجميع تصرفاتها وردت القبض والطي والبسط وبيمينه طيب كيف نجمع بين وكلتا يدي رب يمين وبين ورود صفة الشمال لليد الأخرى النبي قال كلتا يدي رب يمين ورد في دليل آخر وصف اليد الأخرى بالشمال يعني ورد كلتا يدي رب يمين ورد الشمال ورد الأخرى بيد الأخرى فكيف نفهم بقى الأخرى والشمال وكلتا يدي رب يمين كيف نفهم نحن عندنا القاعدة قلنا بأن النصوص لا تتعارض نصوص الشرع لا تتعارض. نعم ها نعم يعني 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 نعمل ايه نقول هي يمين ولا هي شمال طيب هي شمال طيب ويمين ازاي من البر من اليمن ايوه اللي من بلدك بقى بمليك اهو يبقى هنا يمين من اليمن يبقى هي شمال مباركة لا نقص فيها وهي أخرى فهي أخرى ولأن الأخرى ما تعرض مع الشمال وهي شمال لا نقص فيها فهي مباركة سحاء فلا تعارض بين الأخرى والشمال واليمين. نعم نعم ايوه عبد الغلبات انزح باب بالبتاع بتاعته دي واخد بالك. من العلماء من قال هذا، من العلماء من قال محكوم عليه بالايه بالشذوذ، سلك مسلك الشذوذ، لكن اللي سلك مسلك اللي حكم عليه بالشذوذ، حكم عليه يعني بالشذوذ ان الشمال دي بشاذة واثبت اليمين، نقول ليست شاذة ولا شيء، وان تفرد الثقة بما لا يخالف ما في اشكال، هذه ليست من تفرد الثقة بما يخالف. خالف ايه؟ ما في مخالفة اصلا عشان نثبته. ولهذا انتبه يا اخواني، تفرد الثقة بين الفرق بين تفرد الثقة بما لا يخالف بما لا يخالف وتكون هذه زيادة ثقة، وبين اذا تفرد بما يخالف. ان تفرد بما يخالف خلاص نقدم رواية الاثبات ورواية الاحفظ ورواية كذا، انما اذا ورد ما لا يخالف نلجأ هنا الى مسلك الجمع. ما في مخالفة اصلا، ما في مخالفة. الايه احنا نقول على قول من قد شذ الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، يعني نقول هذه لانها شاذة، فهذه لا تخالف اصلا، انما مجموع بينها وبين الادلة الاخرى. فاليمين هي الاخرى، هي الشمال. لا، والبعض قد توهم نقصا فيها، يعني لما يقول الشمال يعني هذه يتوهم فيها النقص. نعم، والحديث عند مسلم رحمه الله تعالى. نعم نعم ايوه، ما انا اقول لك على مسلك من حكم بالشذوذ قلنا، وعلى مسلك ايضا من راى ان هذا تفرد ان راوا بها ضعيف، وهذا ليس بصحيح، ان ضعفه احدهما الحديث عند مسلم، ودعوة بقى ان مسلم ضعيف بخاري ضعيف، هذه دعوة ليست عندنا احنا، دعوة عند العلماء تلقوا بالقبول الى الاحرف هذه، فانه قد تكون من رواية الضعيف عند البخاري او عند مسلم الرجال متكلم فيهم، انما روى البخاري ومسلم لمن تكلم فيه بما ثبت صحيحا، ولهذا قد يقال يحكم احد الحزب انه ضعيف في مسلم نظرا للرجل. مسلم لا يجهل الرجل ويعلمه حسين، انما هذا الضعيف ثبتت الروايه الصحيحه، انما يذكرها لنكته في السند، نكته اما قرب مثلا علو سند اما علو كذا، لكن مسلم يعلم هذا. ولهذا انتقد على البخاري في رجالات بعض الرجال، وانتقد على مسلم في رجالات بعض الرجال، ولكن هذا عند تحقيق ما نقل عليه ما نقل صاحب الصحيح اصحاب الصحيحين البخاري ومسلم مما ذكروا من الرجال المتكلم فيهم، انما رواياتهم غير متكلم فيها لان ثابته عند غيرهم، ثابته، لكن انما ذكروا هذا لنكات قد تكون من قرب السند او علو السند او الى اخره أو إلى آخره. وإلا فالأمة الحمد لله مجمعة على قبول ما في الصحيحين على العين وعلى الإيه وعلى الرأس، فما في الصحيحين على العين والرأس، إنما هذا ضعيف زي اللي يقول لك وإن ضرب ظهرك وأخدمك، هذه ضعيفة، هذه عند مسلم ضعيفة، ابحث شوف ضعيفة ولا صحيح. وهي مذكورة في الأصول أو في المتابعات. فهذه مسألة مهمة يا إخواني، مسألة الرجال الذين انتقدوا على البخاري أو مسلم وتكلم فيهم، حتى لو أنه ثبت ذلك والعلماء أثبتوا ذلك أن هناك رجال متكلم فيهم، أما رواياتهم هنا فهي رواية ثابتة صحيحة، الحديث صحيح أصلا، الحديث صحيح أصلا، وإنما ذكروا هذا من باب فائدة حديثية في هذا الباب. نعم، لما احنا نريد ان نقول هذا عند مسلم ضعيف، وده عند مسلم ضعيف، وده عند البخاري هذا ضعيف انه من روايه فلان او روايه علان او روايه كذا، لا، الامه تلقت هذا. طيب ضعفه يضعف حديث، لا، واللفظ الشمال هذه تضعف عند ايه بقى؟ فين الطائفة الكبيرة؟ يعني لا أقصد، يعني أنت الآن لفظة الشمال هذه، لفظة الشمال هذه تضعف بضعف هذا الراوي تفرض بها كيف؟ طب لماذا التفرد بهذا؟ ما يبقى في التفرد بحيث كله ليه؟ عند طائفة فين؟ هو تفرد ولا زاد؟ ماذا قال ابن حجر في هذا؟ يعني زيادة الثقة حكم الحديث الخاص، الحكم الحديث الخاص. ولهذا جماهير أهل العلم على إثبات الشمال، وأن هذا ليس فيه إشكال، وأثبت الشمال والحديث صحيح. حتى لو هذا الراوي فيه يعني ذلك، ما نقول إلا لأنه ما في تعارض. هي الأخرى الشمال كلتا يضي ربي يمين، الأخرى الشمال كلتا يضي ربي. لو هناك تعارض مثلا نقول طيب هذا من التفرد اللي ممكن يسقط رواياته صحيح، لو هذا من التفرد، لكن كلها بيان، فهي بيان للأخرى وهي بيان لليمين، ما فيها إشكال، لا أخرى ولا شمال ولا يمين، كلتا يدي رب يمين من اليمن والبركة، وهي شمال وهي أخرى. نعم. ونظائرها ما نطق به القرآن كالفوقية والنفس، كالفوقية كما قال سبحانه القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، والنفس قال سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، واليدين والسمع والبصر والكلام، كل هذه صفات. الفوقية نصف الله عز وجل بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك. وهل النفس هي الذات أو النفس غير الذات؟ هذه لأهل العلم أهل السنة في ذلك مسلكان، منهم من قال النفس هي الذات، ومنهم من قال النفس شيء والذات شيء. ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النفس هي الذات، يقال هذا الشيء ذاته ويقال الشيء نفسه، فالذات هي النفس والنفس هي الذات، هذا رجحه شيخ الإسلام. وبعض أهل العلم رجح أن الذات شيء، نثبت ذاتا ونثبت إيه ونثبت نفسا، لكن شيخ الإسلام يخطئ من فرق بين الذات والنفس، شيخ الإسلام يخطئ من فرق بين الذات والنفس، ويقول الذات هي النفس والنفس هي الإيه؟ هي الذات. واليدين كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، والسمع والبصر إن الله كان سميعا بصيرا، والكلام كلم الله موسى تكليما، والعين كما في إيه عبد الغني، العين كما في إيه تجري بأعين وتصنع على عين. طب إن قال قائل أول هذه فسرها على مرأة منا بأعيننا، طب إن قال لك كيف تؤول وتثبت الصفة، يعني كيف تؤول العينين وتثبت الصفة في نفس الوقت، تقول له بدليل إيه؟ قاعدة الإضافة، قاعدة الإضافة. طب لو قال لك طالب لا أثبت العين من هذه من هذا الدليل ولكن يثبته بأدلة أخرى، فكيف تقول له؟ يعني لو أنك تدرس فقال لك فقال لك واحد أنا العين لا تثبت من هذا الدليل، تثبت بأدلة أخرى، فتقول له إيه؟ يعني تقول له أنت كما أثبتت الآن، أثبتت العين من النص، تقول له إيه؟ تقول له لو أني حدت عن هذا الدليل إذا صار لتأويلهم هم وجه الآن، وأن هذه ليست من نصوص الصفات، وبهذا أوافقهم، أقول تجب عيني على المرأة منا ولا أثبت صفة العينين، لكن الفارق بين تأويلي وتأويلهم هو إثبات صفة الإيه؟ العينين. طيب أدلة أخرى في إثبات صفة العينين، ها؟ طب خلاص نعم ورصنا عليهم. طيب نريد بقى الصراحة، أسمع وأرى. إن ربكم ليس بأعور. طيب وجه الدليل ليس بأعور يعني يثبت له، يثبت له العينين، يثبت له العينين. طب نثبت له عينا ولا عينين؟ ها، نثبت له عينين بدليل وإن ربكم ليس بأعور. طيب والنظر كما قال سبحانه وتعالى في النظر، ها الدليل ايه؟ ولا ينظر إليهم يوم القيامة. نعم، إن الله لا ينظر إلى قلوبكم. نعم، وقال والإرادة، والإرادة نثبتها لله سبحانه وتعالى، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا إلى آخره، نثبت الإرادة. ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ هل الإرادة هي المشيئة ولا هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة ولا الإرادة هي المشيئة؟ علي سيد، الإرادة تنقسم والمشيئة تنقسم. أحسنت، الإرادة تنقسم إليه كونية وشرعية. طيب المشيئة هي الإرادة الكونية، فالإرادة كونية وشرعية، المشيئة هي الإرادة الإيه؟ هي الإرادة الكونية. نعم، والرضا، وهذه من الصفات الفعلية ولا الذاتية؟ هذه من الصفات الفعلية، يرضى الله ويبغض الله إذا وجد سبب للرضا وسبب للغضب. نعم، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. والغضب كذلك صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فلما آسفونا انتقمنا منه، أي فلما أغضبونا، فالغضب إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، يبقى هذا إثبات الغضب. الغضب صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة فعلية. والمحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، لأعطينا الرأية غدا أن رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، المحبة. والكراهية، كره الله بعاثهم فثبطهم، كره لكم ثلاثا، كره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والعناية، لعله يقصد ما أخذ من تفسير تجرب عنا المرأة منا بعنايتنا. والقرب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول والبعد، وقيل بعدا، وقيل يا أرض ابلعي ماءك والسماء أقلعي وأيضا ما قدر الأمر صدع الجدي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. والله البعد هذه ما ورد بها نص، هذا نص بعيد، هذا نص بعيد. نعم، أي نعم، فبعدا إيه؟ نعم، فبعد القوم يعني أبعدهم الله. كويس عبد الغن. والسخط، عبد الغن ده بستفيد منه كتير صراحة إن شاء الله من الإخوة حسابهم على خير إن شاء الله. طيب والسخط، قال تعالى إيه؟ أسخطهم وقيل اقعدوا مع القائد. والغيظ، هذا ما دليله الغيظ؟ لعله يؤخذ من ايه؟ ان اغيظ، ان اغيظ اسم ورد إن أغيض إن أغيض رجل، لكن أي نعم رجل يسمى بملك الأملاك. والاستحياء أما هذا الاستحياء فاستحيا الله منه، حديث البخاري. والدنو كقاب قوسين أو إيه، هذا على تفسير طبعا الآية بأن القرب من الله سبحانه وتعالى، والصواب أنه قرب من جبريل، فكان كاب قوسين أو أدنى. أي نعم. وصعود الكلام الطيب إليه يخبر عنه سبحانه بأنه يصعد إليه الكلام الطيب، وهذا من أدلة العلو، لأن يصعد إلى لا يكون إلا إلى علو. تعرج الملائكة والروح إليه أيضا من أدلة العلو، ونزول القرآن من أدلة العلو، أدلة العلو، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. ونداء للأنبياء، وإذ نادى ربك إيه موسى، نسبة النداء. وقول للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة، وقبضه وبسطه كما سبق، وعلمه ووحدانيته ومشيئته وصمدانيته وفردانيته وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته، والأول والآخر والظاهر والباطن، وحياته وبقاؤه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وبقاء الآخر فليس بعده شيء، وأزليته وأبديته أيضا الأول والآخر. ونوره، الله نور السماوات والأرض، وتجليه، تجلى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، والوجه، ويبقى وجه ربك حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تاه إليه بصره من خلقه، والجنب في جنب الله هذا على قول، وإلا فالبرد الذات. والساق يوم يكشف عن ساق فيكشف الرحمن عن ساقه، وخلق آدم بيديه لما خلقت بيدي، والثناء والمدح هذه تثبت من عبد الله سبحانه، وأن الله عز وجل يثني ويمدح عبده أيضا إذا كان على الطاعة. لا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل. والمكر، ومكر ومكر الله، ولكن المكر من الصفات التي تطلق إيه بما يقابلها، يمكرون ويمكر الله. والغلبة، والله غالب. والقهر، وهو القاهر. ونحو قوله أأمنتم من في السماء، العلو فهو في السماء، وفي بمعنى إيه على، أي على السماء، ليست في الظرفية، أنه في داخل السماء. وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كل هذه من أدلة العلو. وسماع الله من غيره، إنني معكما أسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهو سمع ويسمع. وسماع غيره منه، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وسمع جبريل القرآن من الله عز وجل، وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في كتابه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يعني جمع بين الأسماء وبين الصفات وبين الأخبار، فكل هذا يدخل في الاسم والصفة والخبر على حسب دليله. كل هذا ورد به القرآن الكريم، وجميع ما لفظ به المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفاته، كغرث جنة الفردوس بيده، وشجر الطوبة بيده، هذا إذا صح الحديث في ذلك، وخط التوراة بيده، قال صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وكتب لك التوراة بيده، فهذا خرجه مسلم. ووضعه ووضع القدم في النار فدخول قطن قطن، وهذا ثابت أيضا في الحديث الصحيح عند البخاري، فيضع الرب سبحانه وتعالى قدمه والأصابع كما جاء عند مسلم إن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. والضحك يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. والتعجب عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، بل عجبت ويسخرون على قراءة الرفع. والنزول كل ليلة ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، وليلة الجمعة لكن هذا لم يصح فيه شيء، وليلة النصف من شعبان، وهذه أحاديث لها طرق كثيرة، بعضهم يحسن الحديث بالطرق وبعضهم يضعفه. وليلة القدر ونثبت الغيرة لله سبحانه وتعالى، والله أغير منا. وفرح بتوبة العبد، لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم، نثبت الفرح. هذه طبعا يا إخواني الصفات هذه والأشياء هذه لو يسمعها واحد الآن معطل لحكم علينا جميعا بالكفر بلا استثناء، طبعا أنا على رأسكم، لحكم على الجميع بالكفر بلا استثناء. الله يضحك، الله يعجب، الله له أصابع، الله له أيدي، الله ينزل، الله يستوي، الله يجيء، الله يغضب. كيف هذا؟ يقول كيف هذا مع أنك لو خاطبت بها عاميا من العوام ما والله أوقفك عند شيء منها. يعني لازال الخطباء يخطبون على المنابر الحديث المشهور، لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان بفلاة وكذا وكذا إلى آخره، ولا أحد يقول كيف تثبت أن الله يفرح، كيف؟ ما أحد قال هذا أبدا. أيضا الحديث المشهور ينزل ربنا، ولم يقل أحد مرة للخطيب كيف ينزل ربنا، ما قال أحد من الناس هذا أبدا، ولا أنكر شيئا من هذا، بل العوام يقبلون. لكن أهل البدع والأهواء أفسدوا على الناس الفطر والمعلومة الذي تقبله النفوس بفطرتها، أفسدوا عليهم ذلك. ولهذا أخواني أما تنظر بمجموع مقالات أهل الأهواء لا تجد شيئا يسلم لك في دينك، حتى الرب سبحانه وتعالى فإنه رب إما معدوم عند من عطل، وإما لا فرق بينه وبين مخلوق عند من مثل، لا فرق. النبي صلى الله عليه وسلم ليس واجب الاتباع عند كثير من الناس، إنما عهده مضى والنبي ليس واجب الاتباع. ولما تقول أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرك فيه شيئا. وأما دين الإسلام فكثير من الناس لا يدرك الفرق بين دين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية، ما يدرك الفرق. وإن الله وإن الله راجع. وفرحوا بتوبة العبد كما جاء في الحديث، واحتجابه بالنور، حجابه النور، واحتجابه برداء الكبرياء. ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأيضا أن الله ليس بأعور، وأن الله يعرض عما يكره ولا ينظر إليه، كما قال سبحانه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسبل لإزاره، أي الذي يطيل الإزار حتى ينزل عن الكعبين العظمتين الناتئتين. وكذلك المنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي ينفق السلعة ويروج السلعة بالحلف الكاذب، والله شريها كذا والله كذا وكذا. والمنان الذي يمن بالصدقة إذا تصدق بها، كل أولئك لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكلتا يديه يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأليم، وما ولوا. نعم نعم، قال وكلتا يديه يمين اختيار آدم قبضته اليمنى. وحديث القبضة إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وله كل يوم كذا نظر في اللوح المحفوظ، هذا إذا ثبت الحديث. وثلاث حثيات من حثيات الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا نجاسة عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000. وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل، خرجه الترمذي. ولما خلق آدم مسح ظهره بيمينه، مسح فقبض قبضة، يبقى المسح والقبض، فقال هذه إلى الجنة ولا أبالي أصحاب اليمين، وقبض قبضة أخرى وقال هذه إلى النار ولا أبالي أصحاب الشمال، ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام. وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا الله خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له الحياة، فأيضا أثبت له سبحانه وتعالى، أثبت القبض، أثبت النبي القبض. وحديث الكف حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفه بين كتفي فوجدت برض أنامله بين ثديي، وقول النبي رأيت ربي في أحسن صورة، إثبات الصورة، وقال خلق آدم على صورته على صورة الرحمن، ففي إثبات الصورة للرب سبحانه وتعالى. كل هذا يفهم في ضمن قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت لله عز وجل كفا، ونثبت لله عز وجل قبضا وبسطا، لكن ليس كقبض أحد، وليس كبسط أحد، وليست أصابعك أصابعنا، ولا وجهه كوجوهنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وإثبات الكلام بالحرف والصوت وباللغات وبالكلمات وبالصور، أي ورد الوصف في الكلام بالحرف، قال النبي ألف لام ميم، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ونثبت الصوت فينادي بصوت، وباللغات لعله استنبطها بلسان عربي مبين، وبالكلمات كما قال كان أعوذ بكلمات الله التامات، وبالصور. فإن أهل العلم اتفقوا على تقسيم القرآن إلى سور، كما قال سبحانه سورة أنزلناها وفرضناها، وكلامه لجبريل والملائكة كما قال النبي إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، ولملك الأرحام اكتب أجله وعمله ورزقه، ولملك الموت احنا يؤمر بقبض الأرواح، ولرضوان ولمالك ولآدم ولموسى ولمحمد صلى الله عليه وسلم. إيه؟ أما مالك ثبت، أما رضوان في نظر إذا ثبت الحديث في هذا، ولموسى ولمحمد وللشهداء، كل هذا من تصريفات الكلام، وكلها أدلة ورد بها الكلام. فكيف نقول إن الله عز وجل لم يتكلم، ولا نصف الله عز وجل بأنه متكلم، كيف هذا؟ وللشهداء وللمؤمنين عند الحساب وفي الجنة، وفي الجنة سلام قولا من رب الرحيم، وعند الحساب ما من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. هذا كله من أدلة إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يتكلم حقيقة بحرف وصوت، ليس أنه خلق كلامه في شجرة أو خلق كلامه في كذا، إنما يتكلم الله كلاما حقيقيا. ونزول القرآن إلى سماء الدنيا هذا أيضا إذا ثبت وكون القرآن في المصاحف وأحب التلاوة وأبغضها هذا أيضا تحتاج إلى دليل. وما أذن الله لشيء كإذنه لنبينا تغنى بالقرآن هذا حديث ثابت. وقوله لله أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته فهذا فيه إثبات محبة الله سبحانه وتعالى للصوت الحسن. ما أذن الله لشيء كإذن الذين يتغنى بالقرآن. وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب إثبات المحبة والكره. وحب الله عز وجل الصبر والتوابين والمتطهرين وتعجبه به. وفرغ الله من الرزق والأجل وحديث ذبح الموت ومباهاة الله إن الله يباهي بهم الملائكة باهي العرفة وصعود الأقوال والأفعال والأرواح إليه وحديث المعراج ببدنه ونفسه أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رؤيا وإنما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم عروجا حقيقيا ببدنه وروحه صلى الله عليه وسلم ونظره إلى الجنة والنار. هذا أيضا إذا قالت أسماء ونظر إلى الجنة والنار قالت أسماء خسفت الشمس على عهد رسول الله فدخلت علي عائشة وهي تصلي أو فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شاء الناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا حتى تجلاني الغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي وهي في الصلاة حتى لا تنام فانصرف رسول الله وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور يبقى المراد ونظر إلى الجنة والنار هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنهما مخلوقتان فقد أبصرهما النبي نظر النبي إلى الجنة ونظر إلى الإيه إلى النار حتى رأيت الجنة والنار. ولهذا جاء في الحديث أيضا أن الصحابة قالوا يا رسول الله رأيناك اليوم تفعل شيئا في صلاتك لم تكن تفعله قال وما ذاك قالوا رأيناك تقدمت وتأخرت قال رأيت الجنة رأى النبي الجنة وما فيها من النعيم ورأيت قطفا من عنب فأردت أن أخذه ولو أخذته هذا القطف من العنب لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار يحطم بعضها بعضا فدل هذا على أن الجنة مخلوقة موجودة وأن النار مخلوقة موجودة. قال سبحانه عن الجنة أعدت للمتقين وقال عن النار أعدت للكافرين. وجاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم قال رأيتني دخلت الجنة ثم رأيت قصرا عظيما في الجنة قلت لمن هذا النبي رأى قصرا أعجبه في الجنة قلت لمن هذا قالوا هذا لرجل من العرب قلت أنا من العرب لمن هذا قالوا هذا لرجل من قريش قلت أنا من قريش قالوا هذا لعمر. قال النبي عليكم السلام فلولا أني تذكرت غيرتك لدخلته. فدل هذا على أن الجنة مخلوقة موجودة وبلوغ إلى العرش وفوق العرش إلى أن لم يكن بينه وبين الله إلا حجاب العزة وعرض الأنبياء عليه في هذه الرحلة وعرض أعمال أمتي عليه كل هذا ينفي أن يكون النبي قد عرج به بمناما فقط وليس حقيقة فهذا يرد على كل هذا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عرج مناما بس فقط يعني هذه الرحلة كانت مناما لا حقيقة فأي إعجاز فيها الإنسان في نومه يرى كل شيء يروح أمريكا ويجي ونايم ولا بيهمه حد يقول له ازاي رحت أمريكا وجيت في رؤية. لكن لو كان مناما لما كان آية تستحق أن يقول الله فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ولو كان مناما لما كذبته قريش إنما كان يقظة. وغير ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى ما بلغناه مما صح عنه اعتقادنا فيه وفي الآية المتشابهة في القرآن. أما مقبلها، طيب نقف عند الواجب في هذه الآيات، نصلي ونكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وغير هذا، أي من الأدلة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى، ما بلغناه مما صح عنه اعتقادنا فيه، وفي الآية المتشابهة في القرآن، أن نقبلها ولا نردها. متشابه الذي يخفى معناه على البعض، وليس المتشابه المطلق الذي لا يعلم معناه، وإنما الذي قد يخفى معناه على البعض. فإن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين، نقبلها ولا نردها. ينزل ربنا نقبل هذا، لله أفرح نقبل هذا، يعجب ربنا نقبل هذا، كل هذا نقبله مما ورد بالكتاب والسنة، نقبل هذا ولا نتأوله بتأويل المخالفين. استوى بمعنى استولى، ينزل بمعنى تنزل الرحمة أو ينزل الأمر، ولا نحملها على تشبيه المشبهين الممثلين، فنبرأ من طريقة الأشاعرة المحرفين، ونبرأ من طريقة الممثلة الذين لا يفرقون بين رب ومربوب وخالق ومخلوق، لا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها، أي التفسير الذي بمعنى التكييف، أو التفسير الذي بمعنى الذي عليه أهل الانحراف، ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية. أما الترجمة بمعنى بيان المعنى فبأي لغة، فبأي لغة، لكن إن قصد أنه البيان يكون بلغة العرب بمعنى بالمعنى الذي في لغة العربي فنعم، أما إذا قصد إنه لا نفسر هذه بلغة غير لغة العربية بمعنى أننا لا نبلغ التفسير إلا بلغة عربية، حتى القرآن نفسه تترجم معانيه وتفسر آياته بلغة غير العرب، إنما لا نضع ترجمة للقرآن نفسه، فإن القرآن بلسان عربي مبين، ترجمة القرآن نفسه ما هذه ما تجوز، لكن ترجمة معاني القرآن بلغة إنجليزية أو إيطالية أو فرنسية على حسب لسان القوم لا بأس، أما أن القرآن نفسه نفس ألفاظه تترجم إلى اللغة الإنجليزية هذا لا يجوز، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولا يجوز أن نعدل بالقرآن عن هذا اللسان العربي، لكن معاني القرآن وبما في ذلك الصفات فإنها تترجم إلى أي لغة بحسب ما يفهم الناس، ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح، بل نطلق ما أطلقه الله عز وجل إلا ما ورد إذا كان على الحكاية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والكافرة ذكرها النبي، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا فأشار إلى السمع والبصر، وهذا ليس من قبيل التمثيل وإنما من قبيل تحقيق الصفة، وأن السمع متحقق وأن البصر متحقق كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن سمعه كأسماعنا، لهذا تمنع الإشارة إن قصد بها التمثيل، أما إن قصد بها التحقيق وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، من باب تحقيق الصفة لا من باب تكييف الصفة. ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، نفسر الذي فسره النبي، يعني نفسر التفسير الذي عليه سلف الأمة وعلى رأسهم النبي والصحابة والتابعون والأئمة المرضيون، فدل هذا على أن العقيدة يا إخواني ليست محل اجتهاد، تخترع أصلا تعتقده وتخترع اعتراضا على أصل. العقيدة مأخوذة بالتلقي، ينقلها الخلفي عن السلفي. العقيدة ما فيها اجتهاد، فيها حفظ. الاجتهاد يكون في بيان وفي معرفة الأصول ما هي، لكن أجتهد أنا، إنما الاجتهاد يكون في الأحكام الظنية. ولهذا الأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون بأن الاجتهاد هو بذل أقصى الجهد في استنباط أو استخراج حكم ظني، حكم ظني، هذا هو الاجتهاد في المسائل الظنية. ولهذا قالوا الاجتهاد في مورد النص، ونقول الاجتهاد في مورد الأصل، لأن الأصل نص وإجماع، نص وإجماع، فهو نص في لفظه وهو إجماع في فهمه، فجمع لك النص والإجماع في الفهم، فلا تكتئب في مورد أصل النصوص إلى سنة الجماعة. ولهذا تتلقى الأصول. حينما نقول مثلا نمر أسماء الله عز وجل وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، خلاص هذا لا نتدخل فيه. ما نقولش والله التمثيل جائز أو التكييف لا بأس به، وبان لي وظهر لي أن استوى بمعنى استولى، وأن ينزل بمعنى ينزل أمرنا. لا، لو قلت هذا فأنت خالفت أهل السنة والجماعة. تطعن في بعض الصحابة، يبقى أنت الآن خالفت أهل السنة والجماعة، فإن الصحابة مرضي عليهم أجمعين. ما تتكلم في أحد من الصحاب، وإن تكلمت في أحد فأنت من أهل البدع، وتتهم على الإسلام، ويطعن في منهجك الإمامة، وأنه لا يجوز الخروج على أئمتنا ولا في أمورنا، وإن جار وظلموا تجي أنت تقول تثبت المسألة خلافية، أنت صاحب هوى. من أثبت أن المسألة خلافية صاحب هوى، من أثبت أنها خلافية، إلا رجل ما يعرف كوعة من كرسوعه وقلد واحدا، لكن يمشي في البلدان ويقرر ويبين ويؤصل ويناظر ويتخيل في الذهن مناظرات، هذا صاحب هوى، لأنه يفعل هذا ويقول هذا مع سبق الإصرار والترصد. ومعلوم أن هذا من الإجماع، كيف تثبت خلافا؟ فمن أثبت خلافا في أصل فقد أزرى بالسلف، أزرى بالسلف من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، لأنه ما عرفوا أن المسألة خلافية، نقلوا الإجماع فيها، وجئت أنت تبين مسألة خلافية، يعني أنت أدرى من السلف، أنت أدرى من السلف، أنت أعلم من السلف، مسألة خلافية جعلوها إجماعية، أنت أدرى منهم، أنت تزري بهم الآن. فلأن نزري بك أولى، لأن نزري بك أولى من أن نزري بالسلف، لأن نحكم عليك بالهوى أولى من أن نحكم على السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا كلام ما ينفع. إثبات الخلاف بس، فقط إثبات الخلاف صاحب هوى، إلا رجل عامي ما يعرف، سمع الناس يقولون قولا، ماشي كده سمع الناس تقول خلافية خلافية خلافية، الخلافية خلافية خلافية، نقول له تعالى نعرفك المسألة إجماعية إجماعية إجماعية، فبعد ما نعرف المسألة إجماعية إجماعية فيقول خلافية خلافية، فهو صاحب هوى، صاحب هوى. فهذا لا يجوز. إذن عندك قاعدة، أصول أهل السنة والجماعة تتبع وتؤخذ، واعلموا أنها إنما هي أصول إجماعية، فما تقر عند السلف أجمعوا عليه، أجمعوا عليه وعليه، فلا يجوز لو واحد طلع يقول هذه مسألة خلافية فنرد إلى ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم، ونجمع على ما أجمعوا عليه، ونمسك عما أمسكوا عنه، ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهر تنزيلها. سبحان الله، سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى، تيجي أنت تقول استولى؟ يعني ولا مرة. إذا كان هذا الظاهر باطلا، إن استوى بمعنى على وارتفع، هذا ظاهر باطل، وأن الخفي وهو استوى بمعنى استولى هو الحق. أفترى أن الله سبحانه وتعالى يذكر الباطل الظاهر الباطل سبعة مواضع ولا يذكر حقا، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثل هذا، ثم يأتي التابعون يقول مثل هذا، تجمع الأمة على الظاهر الباطل وتترك الخفي الحق. كيف يكون هذا؟ لما نقول له هل قال الله، هل قال الرسول، هل قال الصحابة، هل قال كذا؟ فهذه الآيات نسلم الخبر الظاهر. فالأصل في الأسماء والصفات يا إخواني، الأصل هو القول بظاهر النصوص، إلا إذا ورد دليل يدل على خلاف الظاهر. إذا ورد دليل يدل على خلاف الظاهر نعم، وإلا فالأصل العمل بالظاهر. ولهذا لما نقول إن الصحابة أجمعوا على إن استوى، بمعنى استوى على وارتفع، واحد يقول لك فين الإجماع هذا، ما الدليل على هذا الإجماع؟ نقول له إيه؟ ها؟ نقول له إجماع الأمة على تلقي النص على ظاهره من غير تحريف، طالما ما حرفوا فيه ولا تأولوا تأويلا غير هذا، يبقى إذن الأصل والعمل بالظاهر، الأصل والعمل بالظاهر. لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة، المقصود يعني التأويل بطريقتهم بكلامهم، وإلا فالأشعرة هم الأول، أما المعتزلة عطلوا والجميع عطلوا، لكن المراد هنا تفسير، يعني تفسير المعتزلة أنهم قالوا نؤمن بالأسماء لا بالصفات، والجهمية عطلوا الأسماء والصفات، والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرمية والمكيفة، كل هؤلاء نتبرأ من طريقتهم، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل. بلا تأويل يعني بلا ايه؟ تحريف. بلا تأويل يعني بلا تحريف. وإلا فالتأويل عندنا الذي دل عليه الدليل جائز، كما نقول تجرب عيوننا يعني بالمرأة منا، ونقول الآية والخبر صحيحان والإيمان بهما واجب والقول بهما سنة، وابتغاء تأويلها بدعة وزندقة. يبقى هذا وضع المنهج الصحيح، منهج الأسماء في بيان الأسماء والصفات، وأنا مدار ذلك على النص وما قال به العلماء في الفهم فإننا نقبل. هل ترون يا أخواني فرقا بين عرض هذا الإمام لمبحث الأسماء والصفات عما عرضه أحمد، عما عرضه البخاري، عما عرضه الأئمة؟ واحد، هذا دليل على أن أصول السنة هذه لا نتكلم فيها أبدا إلا بالتلقي وإبلاغ الأمة، التلقي وإبلاغ الإيه؟ الأمة، ولا نحرف، ولا نحرف. واحد يجي يقول لك بس والله يا شيخ هما فيش خلاف إن ما ممنوع الخروج، لكن هل الذي حصل خروج؟ لا والله ده مزاح، هذا مزاح، إنهم يمزحون من 3 سنوات، يمزحون منذ 3 سنوات، ليس بخروج. هذا راح رئيس، جاء رئيس، عايزين نودي الرئيس، وما ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه يعني؟ هذا اسمه ايه؟ راح رئيس ويروحوا رئيس، وكل يومين هيروحوا رئيس، ده اسمه ايه؟ ايه الخروج عندكم؟ ايه الخروج يعني؟ ما ندري. فسروا لنا الخروج، طيب فسروا لنا انتم الخروج، يعني ارحل هذه نسميها ايه؟ طيب ارحل هذه نسميها ايه؟ خلاص انتخابات مبكرة، طلع ودي اعمل سوي، هذه اسمها ايه؟ يقول لك بس هذا الشيخ ما تقول الديمقراطية لو اجمع الشعب على ان انتخابات مبكرة ده خلاص رضي الله عن الديمقراطية، تقول الديمقراطية، نقول الديمقراطية باطلة، هذه باطلة، تتحكمون الى باطل في باطل. ولهذا من وكل الى الديمقراطية وكله الله اليه، خلي الديمقراطية تنفعك، خلي الديمقراطية تسعد مجتمعك، خلي الديمقراطية تفعل هذا. والناس يمشون في ركاب هذه المناهج الباطلة الهدامة ولا يعقلون، سبحان الله، كأن الناس ما أصبح فيهم عقل، كأن الناس ما عندهم عقل، سبحان الله، ولا تدبر ولا تفكر، يمشون في نفق مظلم، ولا يدري الناس أين يذهبون ولا ماذا يريدون. وللأسف لم يترأسهم في العلم أناس يتقون الله سبحانه وتعالى ويدلون الأمة على ما دل عليه الأنبياء، وإلا فالأمم كانت في ضياع يا أخوان. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن لما وجد أئمة الدين ولما وجد ثبات الراسخين نفع الله الأمة، و تجاوز بالأمة الأزمات. الأمة كانت تعيش فيه في أي شيء كانت تعيش الأمة؟ في عصر أحمد ولا في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية ولا في عصر ابن عبد الوهاب ولا في عصور الأنبياء؟ الأمة في ضلال وانحراف، لكن دل العلماء الأمة على طريق النجاة فنجت الأمة. أما أن يكون رب البيت هو الضارب بالزمر، فكيف ينتهي أهل البيت عن الزمر؟ كيف يقال هذا زمر حلال وزمر حرام، زمر جائز وزمر غير جائز؟ إذا زاد عن 3 زمرات يكون حرام؟ ما يصلح الترقيع في المحرم، ما يصلح. إنما يدل الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى، يدل الناس على فروا إلى الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. استغفروا يا أمة الإسلام، استغفروا الله. مليارات تستغفر الله وتتوب إلى الله عز وجل وتتوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. وإلا والله سبحان الله، إذا وقعت الفتن عمت الصالح والطالح وأكلت الأخضر واليابس. نسأل الله عز وجل العافية. سبحان الله يا أخواني، جراحات وضللات والانحرافات لا يدري الناس الآن يعني كيف يتلقون هذه وتلك وكذا وكذا. أمر عظيم اليوم الذي يعيش على الاستقامة ويعرف طريقه أنظر من الكبريت الأحمر. والله يا أخواني الذي يعرف طريق الاستقامة اليوم أنظر من الكبريت الأحمر. والله ما يعرف الاستقامة إلا صاحب سنة لازم كتب السلف. شوف إحنا يا أخواني يعني الرسالة الكام تقرأ في الأسماء والصفات ومع ذلك لا تشعر مرة أنك مستغنى عن الرسالة. أنا ما أستغنى عن البصيرة في أصولي، أنا 9 أصول سأبقى عمري متمسكا بها أقرأ فيها. ما في أحد يقول كفاية شوية عرفنا الأسماء والصفات. لا يا أخي، لا يا أخي، نحن نحتاج إلى مزيد، إلى بصيرة، إلى قراءة في كتب أهل العلم إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني الإنسان ما يدري يختم له بإيه. اوعى إياك أن تزل قدمك عن هذا الطريق وأن يبعدك أحد عن هذه الاستقامة، وإلا أنت تعيش في فتن. الحمد لله أنك في منأى منها، والله لست في منأى منها إلا بلزومك السنة كتب أهل السنة والجماعة، ولا غيرك أذكى منك ربما وأعلم منك ربما، ولكن قوم آتاهم الله علوما ولم يؤتهم فهوما، وآتاهم الله ذكاء ولم يؤتهم ذكاء، ما عندهم ذكاء. والله علق الفلاح على هذه التزكية، ونفس وما ثواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا نحمد الله على عافية. الناس في ضلال وانحراف وبعد، وأنت ما شاء الله سالم، ما تتزعزع، وعندك الأمور فيها بصيرة، وعندك الأمور فيها وضوح، ولله الحمد من الثبات في أصول أهل السنة والجماعة. وهذا كله لأنك رجل أثري، رجل أثري، لكن تنظر إلى هؤلاء لا تدري ماذا يريدون، ماذا يريدون. اللي يقول سنفعل، واللي يقول من أراد أن تحرم، أن يحرم منه أولاده، وأن ترمل نساء وأن تفقد أمه فليخرج وكذا. ومن أراد، يا أخي علم الناس الهداية، دل الناس على التوبة، دعونا بقى من هذه الأساليب وهذه الطرق، ما تنفعكم. توبوا إلى الله، عودوا إلى الله عز وجل. من يتسمى بالعلم وينتسب إلى العلم ويتسمى بالعالم لابد أن يدل الأمة على ما دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طريق الأمة في النجاح والرشاد والفلاح إلا بلزوم السنة وبلزوم كلام أهل العلم وبلزوم المنهج الرشيد الواضح الذي هو ليس منهج لا جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا جماعة التكفير ولا جماعة الجهاد ولا حزبية اسكندرية ولا المستقلين ولا الأشاعرة ولا الصوفية ولا الشيعة ولا الجهمية ولا الجبرية ولا الرافضة ولا القدرية ولا البهائية ولا القديانية ولا العلمانية ولا الرأسمالية ولا الاشتراكية. ليس إلا منهج واحد بس، فقط هو منهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو الذي فيه نجاة الناس. أسماء، صفات، إيمان، قضايا تكثير، صحابة، إمامة، تعامل مع أهل الأهواء. ما عندنا إلا هذا فقط، ما عندنا إلا هذا فقط. هذا نريد أن نعلمه الناس، نريد أن يفهمه الناس عنا، نريد أن يخبر الناس به عنا، هذا هو المنهج الذي من كان عليه كان هو السلفي. السلفية هذه يا أخواني لا توزع، أنت لا توزع ولا غيرك يوزع السلفية. السلفية منهج من ركبه وعمل به وصار عليه ودافع عنه ونافح وبلغ الأمة هو السلفي. ولو قال الناس جميعا أنت مجسم، هل ضر أهل السنة والجماعة قول أهل البدع والأهواء لهم إنكم مجسمة؟ أبدا. إنكم مشبهة؟ أبدا. إنكم حنابلة وهبية إرهابية مداخلة مخارجة؟ أبدا، ما يضرهم. إنما الحكم للنص، وما ذكره أهل العلم الأثبات، فأهل العلم الأثبات هم الذين يخرجون ويدخلون في السلفيات. السلفية أهل العلم الأثبات، ليس أنا ولا أنت ولا كل واحد يعين له خالف واحد مسألك فلان السلفي. أمال إيه؟ تم أنت من السلف؟ أنا من السلفي وأنت من السلف، من الذي يفصل بيننا؟ إنما العلماء الذين يحكمون. ولهذا هل يلزمني حكم العلماء؟ يلزمني ثم يلزمني ثم يلزمني. العلماء ليس الذي يعرف كوعا من كرسوعه، إنما العالم. العالم إذا حكم، العالم الثبت الثقة صاحب الشأن صاحب العلم، فإن هذه أحكام الفسق والبدعة والكفر والإيمان والسنة. ما يحكم بهذا الأوصاف علماء الأمة والراسخون فيهم. فإذا حكم العلماء لزمني حكم العلماء. نعم لزمني حكم العلماء، لكن من هم العلماء؟ من هم العلماء؟ علماء أصحاب الشأن. أنت عالم، طيب أنت عالم، أنت عالم، أنت عالم، إنما العالم علماء شأن، أنهم لا يتهمون في قصودهم. العلماء ما يجاملون ولا يتهمون في قصودهم. فالأمر هذا يوضح في العلماء. علم الجرح والتعديل علم قام به الجامدة، هذا علم دقيق يا أخوان، علم أعراض يا أخوان، هذا علم أعراض، علم أعراض، علم محاربة سنة أو محاربة بدعة. ولا قد يتهم العالم من السنة بأنك مجسم، بأنك قدري، بأنك جبري. وأنتم تعلمون الجبرية اتهموا السنة بالقدرية، والقدرية اتهموا السنة بالجبرية، والمرجئة يتهمون السنة بأنهم خوارج، والخوارج يتهمون السنة بأنهم مرجئة. كما ترى أنت الآن في العصر ده، أنت مرجئ. ليه مرجئ؟ طيب خليفتك أنت ترى أن لا يجوز الخروج على الحاكم، إذن أنتم مرجئة مع الحكام. طيب هل من حكم عليه بأنني مرجئ مع الحكام يقبل قوله؟ يقول لك لا، لا يقبل قوله. ليه؟ تمام علماء، تمام علماء أيضا. القرضاوي ما هو عالم، وفلان ما هو عالم، هم علماء عند أربابهم، علماء عند أربابهم. فهذا يرجع فيه إلى العلماء الموثوقين المعروفين. فإذا حكم العلماء الموثوقون معروفون بالعلم ولهم الدراية بالعلم، نعم يلزمنا جميعا أن نتبعهم. أحمد لما يحكم، أبو زرعة لما يحكم، ابن شهاب لما يحكم، ابن باز لما يحكم، العلماء لما يحكم، الشيخ ربيع لما يحكم، الشيخ الفوزان لما يحكم، العلماء هؤلاء حينما يحكمون فإنهم لا يحكمون بهوى، إنما يحكمون بعلم ودراية، ولهذا يلزمنا أحكامهم. لكن لا تعمم هذه المسألة، تجعل هذه المسألة في كل أحد. فإن هكا تحكم، طب وأنا أحكم مثلا، وكل أحد سيحكم، وكل واحد عنده عالمه. فالعالم المعروف والعالم الثبت صاحب الشأن هذا الذي حكم يلزمنا حكمه. إنما واحد يقول أنا ما يلزمني حكم العلماء، إذا ما لزمك حكم العلماء هنا في الجرح والتعديل، إذا ما يلزمك كلام العلماء في الأسماء والصفات، إذا ما يلزمك كلام العلماء في هذه الأحكام الأخرى. لا، كلام العلماء المبني على الأدلة، كلام العلماء المبني على البيان، كلام العلماء هذا مقبول على عين وعلى رأس. وإذا لم نقبل كلهم علماء، نقبل كلام من؟ طيب نقبل كلام بايع الفجر والجرجير؟ نقبل كلام العلماء طبعا، لكن العلماء رحمهم الله تعالى المعنيون بالشأن الذين لا يتهمون في أعراضهم ونيات أغراضهم ونياتهم. العلماء الأثبات هم الذين يقبل حكمه. العلماء زي ولاة الأمور. ولي الأمر لماذا ولي الأمر هو الذي يقيم الحد يا أخوان؟ لأن غير متهم. ولو ترك إقامة الحدود للناس لا افترأوا ناس قالوا فلان هذا يستحق الحد، فلان هذا قذف يلا اقتل، فلان هذا مبتدع اقتلوه، فلان هذا كذا. إنما ولاة الأمور لا يتهمون، ولي الأمر الذي يحكم في الناس ما يتهم، ولهذا بيتحقق قبل إقامة الحد. لهذا وكل إقامة الحد إلى الإمام لأنه ليس متهما. إنما لو وكل إقامة الحد للناس، أنت عندي أنا عندك مستحق إقامة الحد، وأنت عندي تستحق إقامة الحد عليك، وهيدعي أناس دماء أقوام. لكن فوكلت الحدود حتى ولو أن السلطان ما أقامها، فإننا ما نقيم هذه الحدود، لأنه مهما قلت سيقيم مثلا الصالحون سيقيم ناس كيت وكيت وكيت، أنت الصالح عندك غير صالح عند غيرك. الأشاعرة أو الصوفية أو الروافض ودوا لو محوا أهل السنة من على ظهر الأرض، والخوارج وأهل البدع والأهواء، إذا سيقيمون عليك الحدود غدا، سيقيمون عليك الحدود غدا كما توعدك الناس يوم 30/6، يقول لك هنذبحكم مش عارف هنعمل ايه. يا جماعة والله احنا لا مع دول ولا مع دول، احنا مع الشرع، والله ان قوم على الضرب الاول، ان قوم على القرآن من يوم اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا ناس اتقوا الله، اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الاعراض، اتقوا الله في المسلمين، عودوا الى ربكم عز وجل الذي يريد السعادة في العمل الصالح، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إيمان وعمل صالح قائم على الإخلاص والمتابعة. يا أمة الإسلام، يا محمد، يا إبراهيم، يا علي، يا يعقوب، يا إسحاق، يا أي حد، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى، عودوا إلى الله، رجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. يا زينب، يا فاطمة، يا أم كلثوم، عودوا إلى الله، اعملوا الصالحات، آمنوا بربكم، التزموا منهج نبيكم، يكفيكم هذا؟ والله من لم يكفي هذا ما كفاه شيء، ما كفاه إلا الموت والسيف والعذاب والعياذ بالله. طبعا يكفينا منهاج نبوة، يكفينا منهاج نبوة، كلمة تكفينا. بسم الله رب الغلام، أنقذ الله عز وجل بها أمة، وهدى الله عز وجل بها أمة، انك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تقول بسم الله رب الغلام، توحيد. وظن الملك هذا انه سيقضي على الغلام وستموت دعوته، ولما قضى عليه نطق الناس جميعا امنا برب الغلام، امنا برب الغلام. التوحيد الخالص هو الذي ينتفع به الناس، التوحيد الخالص. فنقول للأمة ارجعوا الى ربكم وعودوا الى الله سبحانه وتعالى. فعلم الجرح والتعديل، علم الأحكام على الناس، علم عظيم وخطير جدا جدا، وهي أحكام ما يقوم بها إلى جهابذة أهل العلم. ولهذا ليس من كل شأن كل أحد أن يقل أن يحكم على الناس. أنت طالب علم، انقل كلام العلماء ممكن، لكن أنت لا تستقل ابتداء بالحكم إلا إذا كنت مؤهلا. إنما يحكم العلماء، أما أنت انقل كلام العلماء، انقل كلام العلماء الراسخين، انقل كلامهم، لكن لا تستقل بالحكم. اليوم انت تفتح كتابا من كتب العلم وغدا تحكم على الناس، لا، انما الذي يحكم على الناس العلماء. فاذا حكم العلماء قلنا العلماء اخبر بهذا، وننقل كلام اهل الايه، ننقل كلام اهل العلم في هذا. اذا هل يلزمنا كلام اهل العلم في الجرح والتعديل؟ الجواب يلزمنا، لا يلزمنا كلام اهل العلم في الجرح والتعديل فقط، بل يلزمنا كلام أهل العلم في كل فروع الشريعة وأصولها مما اتفقوا عليه ومما دونوه قائما على ساق الدليل من الكتاب ومن السنة. فهنا رحمه الله تعالى يؤصل هذا التأصيل ويبين هذا البيان المبارك في هذا فيقول: ونقول الآية والخبر صحيحان، والإيمان بهما واجب، والقول بهما سنة، وابتغاء تأويلها بدعة وزندقة. فأبقي النص على ظاهره وأبقي الخبر على ظاهره طالما أنه ليس عندي دليل في الخروج عن هذا الظاهر، وأؤمن بذلك وأسلم والحمد لله. هذا آخر كلام أبي العباس ابن صريج رحمه الله تعالى، تم بحمد الله ومنه، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.